وما يجوز من لوم هوى حتغير.
هو حبيبي وغير لا ما أقبل. إذاعة العراق الحر في براغ. سيدتي سادتي، فيما يلي أوافيكم بموجز من الأخبار العراقية. ذكر مسؤول سياسي اليوم أن القوات الأمريكية نزعت سلاح الميليشيا المرتبطة بالسياسي العراقي الموالي للولايات المتحدة أحمد الشلبي في إطار حملة لفرض القانون والنظام في العراق. في تقرير لها من بغداد، ذكرت وكالة فرانس بريس أن القوات الأمريكية أعلنت اليوم أنها نقلت 58 طنا من الذخائر من بغداد، حيث تبذل جهود لإعادة إحلال النظام والأمن. وقد تم نقل الذخائر أمس السبت إلى خارج العاصمة على متن 60 شاحنة بحسب بيان للقوات الأمريكية. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن المشرف الأمريكي على العراق بول بريمر قام اليوم الأحد بأول زيارة لميناء أم قصر، وهو المنفذ الوحيد للمعونات الإنسانية والمعدات التي يحتاجها العراق في مرحلة إعادة بنائه. أعلنت بولندا اليوم أنها قد تستعين بجنود من دول إسلامية للمشاركة في قوة لحفظ السلام قوامها 7000 فرد من المقرر أن تقودها في عراق ما بعد الحرب. وصرح وزير الخارجية البولندي أن بلاده تفكر في احتمال مشاركة دول إسلامية في هذه القوة. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن تقارير صحفية في لندن قولها اليوم إن قادة عسكريين بريطانيين سيحلون المجلس البلدي لمدينة البصرة، وسيعينون مجموعة من التكنوقراط لإدارة شؤون المدينة الجنوبية، وهي خطوة ترمي أيضا إلى كنس العناصر البعثية من مواقع المسؤولية. وجه العقيد نجيب خليفة تحذيرا قويا للإدارة الأمريكية التي قررت حل القوات المسلحة العراقية في الأسبوع الماضي من طرد الضباط والجنود وجعلهم بلا وظيفة، لأنهم قد يصبحون كابوسا للإدارة الأمريكية بحسب تعليقه الذي نقلته وكالة رويترز. اعترف اليوم أكبر مسؤول بريطاني في الإدارة المدنية في العراق أن قوات التحالف تعاني من نقص في العدد من أجل فرض النظام في هذا البلد. أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس بأن أكبر مجمع لمصافي النفط العراقية ويقع في مدينة بيجي الشمالية يقترب من الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية، ولكن لابد من حل مشكلات تتعلق بتجهيزه للطاقة الكهربائية. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من دبي أن رئيس الوزراء الياباني دعا اليوم إلى عقد مؤتمر دولي للبحث في إعادة إعمار العراق. وإلى عمان وصل الجنرال تومي فرانكس القائد العام للقيادة الأمريكية الوسطى لإجراء محادثات مع القادة الأردنيين تتناول الوضع في العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وفانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا في هذه التغطية لمستجدات الشأن العراقي كما تابعتها حتى هذه الساعة وكالات الأنباء العالمية ومراسلونا في مواقع الأحداث. ومن أبرز محاور الملف العراقي: في خطوة تستهدف إعادة الأمن والنظام في البلاد، الجيش الأمريكي يمهل العراقيين فترة 3 أسابيع لتسليم الأسلحة الثقيلة والآلية التي بحوزتهم. البصرة تشهد تظاهرة لضباط سابقين طالبوا فيها الإدارة المدنية الأمريكية بإعادة النظر في قرار حل وزارة الدفاع العراقية وصرف رواتبهم. الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الوسطى الأمريكية أجرى محادثات مع مسؤولين أردنيين في عمان يعتقد أنها تطرقت إلى احتمال الاستعانة بالخبرة الأردنية في مجال تشكيل جيش عراقي محترف. المسؤول المكلف إدارة وزارة النفط العراقية يصرح بأن العراق سوف يستأنف تصدير النفط في غضون أسابيع. هولندا تعلن أنها قد تستعين بجنود من دول إسلامية للمشاركة في قوة حفظ الاستقرار في العراق.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
في خطوة ترمي إلى استعادة الأمن والنظام في العراق إضافة إلى تجريد سلاح ميليشيات تابعة لفصائل سياسية مختلفة في البلاد، أمهل الجيش الأمريكي العراقيين السبت فترة 3 أسابيع لتسليم الأسلحة الآلية والثقيلة التي بحوزتهم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان أصدرته القوات الأمريكية في بغداد أنه بدءا من الأول من حزيران سيكون أمام شعب العراق 14 يوما فترة عفو لتسليم الأسلحة غير المصرح بها إلى قوات التحالف في نقاط السيطرة على الأسلحة هنا وفي كل أنحاء البلاد. وأضاف البيان: وبعد 14 من حزيران سيعتقل الأفراد الذين يضبطون ومعهم أسلحة غير مصرح بها ويواجهون اتهامات جنائية بحسب تعبيره. الجيش الأمريكي أكد في بيانه أيضا أنه لا يجوز لأي شخص في العراق ما لم يكن مصرحا له بذلك أن يمتلك أو يخفي أو يدفن هذه الأسلحة، ولا يمكن لأحد أن يتاجر أو يبيع أو يقايض أو يعطي أو يتبادل الأسلحة الآلية أو الثقيلة مع أي شخص لا يكون ممثلا معتمدا لقوات التحالف بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن البيان. لكن الجيش الأمريكي ذكر أن الأسلحة الخفيفة بما فيها البنادق الآلية ونصف الآلية وبنادق الرش والمسدسات يجوز الاحتفاظ بها في أماكن العمل أو المنازل، ولكن لا يجوز الخروج بها علنا. يشار إلى أن رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية أمس الأول قائلا إنه سيتم تشكيل جيش جديد. واليوم قام بريمر بأول زيارة لمدينة أم قصر في جنوب البلاد والتي يوجد فيها أهم منفذ بحري لسفن الشحن بما فيها تلك التي تحمل مساعدات إنسانية. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن بريمر التقى العديد من المسؤولين عن إعادة إعمار الميناء. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نعرض لتطورات عراقية أخرى ننتقل إلى عمان، حيث قام الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الوسطى الأمريكية بزيارة قصيرة أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الأردنيين يعتقد أنها تطرقت إلى احتمال الاستعانة بالخبرة الأردنية في مجال تشكيل جيش عراقي محترف لا علاقة له بالسياسة. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
قال مصدر إعلامي مسؤول في القوات المسلحة الأردنية لإذاعة العراق الحر إن الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة الوسطى الأمريكية غادر عمان اليوم بعد اجتماع بالفريق أول خالد الصرايرة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وبحث معه قضايا التعاون بين الجيشين الأمريكي والأردني، ولم يفصح المصدر عن أي تفصيلات، وامتنعت المصادر الإعلامية الرسمية عن البوح عن أي نشاطات للجنرال الأمريكي الذي وصل عمان أمس، كما امتنعت السفارة الأمريكية في عمان عن الإدلاء بأي معلومات، واكتفت بالقول إن الجنرال الذي قاد القوات المتحالفة التي أطاحت في نظام صدام حسين هو ضيف الأردن، وعمان هي المخولة بالإعلان عن نشاطاته. وكانت السفارة قالت في بيان أمس أن فرانكس سيجتمع مع عدد من كبار المسؤولين، غير أن هذا التكتم لم يمنع مصدرا مقربا من زيارة فرانكس من إبلاغنا أن الجنرال زار عمان للاستعانة بالخبرة الأردنية في مجال إنشاء جيش عراقي جديد محترف ولا علاقة له بالسياسة. وقال المصدر إن هذا الموضوع يحظى برضا عدد من القيادات العراقية مثلما يحظى بترحيب المسؤولين الأردنيين. والمعروف أن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق والبريمر حل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تمهيدا لإنشاء بديل جديد لها. وكان فرانكس زار الأردن مرتين، الأولى في شهر تشرين أول والثانية في كانون ثاني الماضيين، والتقى خلال الزيارتين بالعاهل الأردني الملك عبد الله، الذي قال اليوم في خطاب له بمناسبة عيد الاستقلال إن الأردن سيظل يعمل ضمن أقصى الطاقات من أجل وحدة وسلامة الأراضي العراقية وسيادة الشعب العراقي على كامل أرضه وحقه في اختيار قيادته وعودته إلى مكانته الطبيعية في محيطه العربي. وقال الملك إن الأردن اجتاز الأزمة التي مرت بها المنطقة في الفترة الأخيرة بالحكمة والبعد عن القرارات العاطفية التي يسعى أصحابها إلى تسجيل المواقف وكسب الشعبية الزائفة على حساب المصلحة الوطنية العليا. ودعا الملك في خطابه لاختيار نواب يقدمون المصلحة الوطنية، معربا عن ثقته بوعيهم وعدم انخداعهم بالشعارات البراقة والعقائد والأفكار التي قال إن الزمن عفى عليها وثبت فشلها في الماضي البعيد والأمس القريب، في إشارة واضحة لأفكار حزب البعث. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في كركوك انتخبت شخصيات بارزة السبت مجلسا محليا مؤقتا وسط آمال في أن يضع حدا للتوترات العرقية في المنطقة. نحو 300 مندوب اختاروا مجلسا من 30 عضوا كي ينتخب بدوره محافظا لكركوك، وذلك في خطوة مهمة أخرى ضمن المساعي الأمريكية لتأسيس حكومة محلية بعد تشكيل مجلس في الموصل في وقت سابق من الشهر الحالي. واليوم أعلن الميجر جنرال ريموند أوديرنو قائد قوات التحالف في شمال شرق العراق والفرقة الرابعة من مشاة البحرية الأمريكية، أعلن صحة نتائج الانتخابات التي جرت أمس. وكان التركمان والعرب احتجوا على عدم وجود أي ممثل منهم بين 6 مستقلين في المجلس، وهم 4 من الكرد وآشوري وفرد من قبيلة متعددة الأعراق. لكن القائد العسكري الأمريكي أعلن قراره الأحد برفض الاحتجاجات التي أثيرت على المستقلين 6، قائلا إن المعترضين أنفسهم كانوا وافقوا مسبقا على جميع أسماء المرشحين. وقد تقرر تأجيل انتخاب المحافظ فيما تم انتخاب 3 مساعدين له اليوم. التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
أعلن الجنرال الأمريكي ريموند أوديرنو قائد قوات التحالف في الشمال الشرقي بالعراق والمشرف على انتخابات إدارة كركوك إنه بعد التشاور مع القاضي المشرف على عملية الاقتراع قرر إن نتائج انتخابات المجموعة المستقلة جرت بصورة صحيحة وقانونية، فيما لم يعترض أحد على هذا الإعلان. هذا واصطف الأعضاء المنتخبون 6 المستقلون ومن ضمنهم سيدة كردية تدعى هوري طالباني وعدوا اليمين القانوني، وإن التصديق على هذه النتيجة سوف يرجح كفة المجموعة الكردية لانتخابات المحافظ، حيث من بين 6 5 من الكرد وآخر من القومية الكلد آشورية. ومن جهة أخرى لوحت بعض الأطراف العربية والتركمانية من بينها الجبهة التركمانية إلى الانسحاب من الانتخابات، وذلك قبل الدخول إلى اجتماع مغلق مع الجنرال الأمريكي والذي تقرر فيه تأجيل الانتخابات لاختيار المحافظ ونائبه وإجراء انتخابات لانتخاب 3 مساعدين للمحافظ، 1 لشؤون نزع البحثية والثاني لشؤون التوطين والثالث لشؤون تشكيل الحكومة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
أعلن ناطق عسكري السبت أن الجيش البريطاني المكلف شؤون جنوب العراق سيستبدل المجلس البلدي الانتقالي الذي شكل لإدارة المدينة بلجنة من التكنوقراطيين يرأسها ضابط بريطاني. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت إلى أن هذا القرار أثار غضب مجلس البصرة الذي يضم 30 عضوا برئاسة زعيم عشائري، والذي عمل على إعادة الهدوء إلى هذه المدينة بموافقة قوات التحالف. وستضم اللجنة الجديدة مسؤولين من الإدارة والأجهزة العامة، وقد وضعت تحت سلطة الإدارة الانتقالية الأمريكية التي تتخذ من بغداد مقرا لها. وأضاف الناطق: ستكون اللجنة كيانا غير سياسي يتخذ قرارات حول مسائل فنية مثل المياه والكهرباء، وإلى جانب هذه اللجنة ستشرف ما سميت بجمعية مواطنين تضم أيضا ممثلين عن الجيش البريطاني والإدارة الانتقالية ورجال سياسة محليين، ستشرف على الانتقال نحو مجلس بلدي منتخب. واليوم شهدت البصرة مسيرة قام بها ضباط في الجيش العراقي السابق طالبوا الإدارة المدنية الأمريكية بإعادة النظر في قرار حل وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف مرتباتهم. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة حيدر الزبيدي.
تجمع هذا اليوم في البصرة ضباط من الجيش العراقي السابق، حيث ساروا بتظاهرة كانت تطوف شوارع مدينة البصرة، طالبوا فيها إعادة النظر في قرار رئيس الإدارة المدنية في العراق بحل وزارة الدفاع وتسريح منتسبيها، وأكدوا مطالبهم بضرورة صرف مرتبات لهم والعمل على حل مشاكلهم، حيث أكدوا لنا رفضهم لهذا القرار. هذا ما جاء في لقائنا مع أحد كبار الضباط هنا.
مؤسسة انضباطية دفاعية بالدرجة الأولى، وجميع دول العالم لديها جيوش وتمثل الجيوش، وهذا الجيش منوط بواجبات عديدة من ضمنها البناء، الإعمار، المساعدة في الكوارث الإنسانية، بالإضافة إلى واجبه الرئيسي وهو الدفاع عن حدود هذا البلد. نحن في العراق جيشنا عريق وتأسس منذ 100 عام تقريبا، ويحمل من المبادئ والقيم. نعم مرت به بعض الأوامر ربما أو بالحقيقة هي غير صحيحة يعني، لكنه الجيش هو ذراع في الدولة التي تقوده، فأسنده القسام في مساحات ضمنها معارك الشمال ضمنها معارك الأغوار التي دارت، لكن هذا ما يتحمله الجيش، ما يتحمله الجيش ولا قادة الجيش، يتحمله النظام السياسي.
بعد هذا القرار، بعد أن سمعتم هذا القرار، لماذا تطالبون الآن؟ وماذا تريدون في التحديد؟
نطالب بإعادة النظر بهذا القرار، لأنه ما لا توجد دولة من العالم لا تمثل الجيش. ممكن أنه تصفية بعض العناصر الموالية، ممكن إحالة إعادة التقاعد، لكن ما ممكن أنه يلغى الجيش أساسا، ما ممكن أن تبقى وزارة. يعني ماذا يريدون بهذا القرار؟ ماذا يريدون؟ وزارة عريقة عمرها 100 سنة تلغى بمجرد قرار؟ إن كان هناك أنه تهمة موجهة إلى هذا الجيش أنه موالي للنظام العراقي، فليس كل الجيش موالي للنظام العراقي، هناك من الناس المظلومة في هذا الجيش، هناك من الناس المقهوة. إحنا أصلا حتى تجديد إلزامي، وأي شخص هو ملزم بأن يصل للخدمة العسكرية هو مكره أصلا.
كان معنا أحد كبار الضباط الذين خرجوا في تظاهرة اليوم متحدثا من البصرة، حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ومن الموصل يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن التعاون العربي الكردي يتعزز على أكثر من صعيد، كان آخرها في المجالين الطبي والتعليمي. التفاصيل مع مراسلنا أحمد سعيد.
اجتمع أمس وفد من جمعية تاليسيميا وهيموفيليا الكردستانية مع عدد من الأطباء وعوائل المصابين بمرض التاليسيميا في مدينة الموصل، وفي القاعة العامة للمستشفى الخاص بمعالجة هذا المرض تم انتخاب هيئة باسم جمعية تالاسيميا وهيموفيليا الموصل، وأسفر الانتخاب عن فوز الدكتور مقداد رحمة الله الجواري برئاسة الجمعية، والذي قيم عالي جهود جمعية تالاسيميا وهيموفيليا الثانية التي تولي الاهتمام من الآن فصاعدا في 700 شخص مصاب بمرض التالاسيميا، وتقوم جمعية الموصل للتالاسيميا بتقديم المساعدات إليهم. من جانب آخر، وبعد عودة موظفين منظمات الأمم المتحدة إلى كردستان والتي كانت قد غادرتها قبل وأثناء حرب حرية العراق، وحسب ما علمنا فإن هذه المنظمات سوف تولي اهتماما خاصا بالموصل واحتياجات مواطنيها، وبالأخص في مجال تقديم الخدمات الإنسانية وعلى رأس الخدمات في مجال الغذاء والدواء. جدير ذكره أن حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل مقرا لها قامت على امتداد الأيام والأسابيع الماضية بتقديم خدمات في مجالات التربية والمجالات البلدية والبوليسية المرورية أيضا، وقامت سيارات الحمل الكبيرة بنقل اللوازم المدرسية وغيرها من دهوك إلى الموصل. وعلى حد قول المصادر الحزبية العربية والكردية فإن العلاقات بين القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية في محافظة الموصل تترسخ وتقوى باستمرار. في عطلة يوم الجمعة الماضي توجه الآلاف من المصطافين العرب الموصليين إلى مصايف ومنتجعات دروك وعقرة وأربيل، واستقبلوا بحفاوة وحرارة من قبل المواطنين الكرد حسب أقوال المواطنين العرب والتصريحات التي أدلوا بها إلى محطات التلفزة الكردية. وفي الانتخابات الديمقراطية في هذه الدائرة الحكومية أو تلك داخل مدينة الموصل وخارجها، فإن الكرد جنبا إلى جنب العرب انتخبوا إلى مناصب حكومية رفيعة بينها منصب نائب المحافظ، وهناك عدد كبير من الكرد المسلمين واليزيدية والشبك يشغلون مقاعد في مجلس المحافظة. وفي جامعة الموصل انتخب أساتذة كرد لعمادات عدد من الكليات، هذا ويساهم الأفواد من القوميات التركمانية والآشورية الكلدانية في تأدية دور في إدارة محافظة الموصل من خلال المناصب التي أسندت إليهم على أثر انتخابات ديمقراطية جرت في الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى الشأن الاقتصادي والمتعلق تحديدا بالصادرات النفطية. فقد صرح ثامر غضبان المدير المسؤول عن وزارة النفط السبت بأن العراق يتوقع استئناف تصدير النفط في غضون أسابيع، رغم أن الأولوية ستكون لتلبية الطلب المحلي. وأضاف غضبان في مؤتمر صحفي أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، لكنه أشار إلى أن توقعات الإنتاج ستبلغ ما بين 1,300,000 ومليون وخمسمائة ألف برميل يوميا بحلول منتصف حزيران.
We are confident that we will be able to expand our production capacity. We are confident that we shall meet all the demand, local demand.
نحن واثقون من قدرتنا على توسيع طاقتنا الإنتاجية، وواثقون من القدرة على تلبية الطلبات المحلية لاستخدامات الطاقة والبنزين والمنتجات النفطية الأخرى، كما أننا واثقون أيضا من القدرة على خدمة بلدنا وتوفير الأموال اللازمة أو العائدات الضرورية التي يمكن أن تستخدم لإعادة بناء العراق.
وأضاف المسؤول عن وزارة النفط العراقية قائلا:
Believe me, it's a matter of few weeks, three weeks, and then we will reach that.
صدقوني، إنها مسألة أسابيع قليلة فقط، 3 أسابيع، وبعدها سنبلغ مستوى إنتاجيا يصل إلى 1,300,000 أو 1,500,000 برميل يوميا من النفط.
مليون برل بير داي اويل برودكشن.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن غضبان قوله أيضا إن لدى العراق 8 ملايين برميل من النفط الخام مخزنة في صهاريج في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، والمزيد في صهاريج أخرى بحقول النفط في جنوب البلاد جاهزة للتصدير. وأضاف أن مصدر القلق الرئيسي الذي يساور المخططين يتعلق بتلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة خاصة البنزين. يشار في هذا الصدد إلى أن العراق يستهلك أكثر من 15 مليون لتر من البنزين يوميا، لكن الإنتاج المحلي يقل حاليا عن نصف تلك الكمية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وفي التقرير الصوتي التالي يفيد مراسلنا في إسطنبول بأن رئيس الأركان التركي سيعقد مؤتمرا صحفيا يتطرق فيه بين أمور أخرى إلى المسألة العراقية وتصريحات مسؤولين أمريكيين عن دور الجيش التركي في عملية تحرير الشعب العراقي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في إسطنبول جان لطيف.
أعلنت سكرتيرية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك سوف يعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 2 من ظهر يوم غد، وذلك لتقييم سياسة المؤسسة العسكرية تجاه مختلف القضايا الرئيسية الداخلية والخارجية وفي مقدمتها العلاقات التركية والأمريكية وموقف المؤسسة العسكرية من الأحداث الراهنة في الساحة السياسية الداخلية التركية. وأوضح المصدر إلى أن المسؤول التركي سيتطرق إلى المسألة العراقية ووجهة نظر المسؤولين العسكريين تجاه الأحداث الراهنة في المنطقة وتصريحات المسؤولين الأمريكيين المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية التركية في عملية تحرير الشعب العراقي، وكذلك سيقيم نتائج سلسلة مباحثاته ومشاوراته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، وخاصة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن قبل اندلاع الحرب العراقية الأمريكية. وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: لأن العلاقات الأمريكية التركية في حالة حسنة وليست مهددة بأي شكل من الأشكال، وأن تركيا وحكومة العدالة والتنمية عملت بكل ما بوسعها لتمرير مشروع القانون تلك، وتابع قائلا إن سياسة المد والجزر هذه تحدث في كثير من دول العالم، ولكن للأسف الشديد إن بعض الصحف التركية ووسائل الإعلام الغربية تبالغ في نشر معلومات غير صحيحة، ومؤكدا على أن الأوساط التركية العسكرية والسياسية عملت خلال الأزمة العراقية بكل ما تملك من قوة وضحت بالكثير للأمريكيين وأثبتت عموما بأنها حليف استراتيجي يثق بها دائما. أما بسبب عدم مصادقة البرلمان فإن حكومته عملت بكل ما بوسعها ولا يحق لأي مسؤول أن ينتقد جهود حكومته. وشدد أردوغان على أن حكومة العدالة والتنمية الآن أمام معطيات وامتحانات صعبة وستقرر نتائجها مصير ومستقبل تركيا في مجال التطورات الإقليمية التي ستؤثر فيها بدون شك العلاقات العراقية والتركية والعلاقات الأمريكية التركية بدون شك. ومؤكدا على أن تركيا بكونها حليفة استراتيجية لأمريكا ستساعد أمريكا في تنفيذ خططها المتعلقة بالعراق. وفي السياق نفسه نقلت صحيفة جمهورية التركية عن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك قوله لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية: لو كنا نعرف بأن نواب العدالة والتنمية في البرلمان التركي لا يستطيعون تمرير مشروع القانون في المجلس لاتخذنا الإجراءات المناسبة لتمرير مشروع القانون وساندناكم باتخاذ قرار يسهل مشروع المذكرة. لماذا لم يقل لي وزير الخارجية التركي عبد الله جول حين ذاك بصورة مباشرة إن هذا القانون لن يصادق عليه المجلس التركي؟ لو كان قد أشار إلى تلك الموضوع لكنا قد اتخذنا سبل الكفيلة بتمرير تلك المشروع. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ذكرت بولندا اليوم الأحد أنها قد تستعين بجنود من دول إسلامية للمشاركة في قوة لحفظ الاستقرار قوامها 7,000 فرد من المقرر أن تقودها في عراق ما بعد الحرب. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية البولندي فلوديمير سيموتزيفيتش قوله في الكويت: نفكر في احتمال مشاركة دول إسلامية في هذه القوة بحسب تعبيره. يذكر أن الولايات المتحدة طلبت من بولندا إدارة المنطقتين الوسطى والجنوبية في العراق والواقع بين بغداد والبصرة. وأضاف سيموتزيتش أن القوة التي ستقودها بلاده ستتألف من جنود من نحو 12 بلدا أو أكثر، ومن المتوقع أن تعلن التفاصيل الأولى لتشكيلها يوم الأربعاء المقبل. وأوضح الوزير البولندي أن زيارته إلى الخليج تأتي في إطار حملة دبلوماسية أوسع نطاقا تقوم بها وارسو لضمان تعاون المنطقة في إعادة إعمار العراق وتشكيل حكومة ديمقراطية في البلاد. وقال سيموتزيفيتش بعد إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي في وقت متأخر السبت، سيكون هناك تعاون أفضل مع الزعماء المحليين في المنطقة، مضيفا أن مسؤولين بولنديين سيزورون قريبا السعودية وتركيا والأردن ومصر. أخيرا، نفت سفارة فرنسا في الولايات المتحدة السبت معلومات صحفية مفادها أن مسؤولين عراقيين فروا من العراق بفضل جوازات سفر فرنسية، مشددة على أن لا أساس لهذه الادعاءات. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بيان أصدرته السفارة الفرنسية في واشنطن أن السلطات الفرنسية لم تصدر أي جواز سفر فرنسي إلى أي مسؤول عراقي، وتبين أن لا أساس لادعاءات سابقة نشرتها صحيفة أمريكية بحسب تعبير البيان. وكانت صحيفة واشنطن تايمز ذكرت السبت أن فريقا من الاستخبارات العسكرية الأمريكية عثر في العراق على نحو 10 جوازات سفر فرنسية صفحاتها فارغة، وأن مسؤولين عسكريين أمريكيين يعتقدون أن جوازات أخرى من المجموعة ذاتها قد تكون سمحت لعراقيين بالفرار من البلاد. وكانت باريس نفت نفيا قاطعا في السادس من أيار أن تكون أصدرت جوازات سفر لعراقيين، بعدما نشرت الصحيفة ذاتها مقالا ذكرت فيه أن الحكومة الفرنسية أصدرت جوازات سفر إلى عراقيين لمساعدتهم على الهروب. وذكرت واشنطن تايمز السبت أن واشنطن تواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الفرنسية أصدرت هذه الجوازات سرا أو أنها سرقت أو زورت من قبل نظام صدام حسين المنهار.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين ملان، فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
من الويل فراق وشلون ارتاح، من الويل فراق وشلون ارتاح، نسيت باب قلبي جديد وضيع المفتاح، نسيت باب قلبي ويلي ضيع المفتاح.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على قرار الإدارة الأمريكية المدنية نزع سلاح الميليشيات العراقية باستثناء قوات البشمرجة الكردية والبدء بدفع رواتب الموظفين العراقيين، كما أشارت العناوين إلى دعوة عدنان الباتشي إلى توحيد صفوف القوى السياسية العراقية وتأكيد محمد باقر الحكيم على بلوغ العراقيين سن الرشد.
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن القوات الأمريكية حصلت أمس من رجل أعمال كردي عراقي مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني على الملف الأسود المتضمن أسماء ورتب ومسؤوليات القيمين الكبار على جيش فدائي صدام. ويتضمن الملف الذي عثر عليه عامل تنظيفات في مقر فدائي صدام بمنطقة الوزيرية في بغداد، وفقا لما ذكره رجل الأعمال العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه، يتضمن أسماء 902 من المسؤولين عن هذا التنظيم العسكري.
ومن مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم اخترنا لكم ما يلي. في صحيفة الحياة نقرأ لحازم صاغية عن المقابر الجماعية في العراق. صاغية طالب بعدم نسيان مقابر صدام لأنها يمكن أن تتكرر في البلدان التي تهيمن عليها الثقافة التي تطالب بالنسيان. وقال صاغية أن الأرقام في العراق ليست بسيطة، فمن قتلهم صدام بمقابر أو من دونها يتراوحون بين 1,000,000 و1,500,000، وأن الذين يريدون أن ينسون سيقودون إلى ظهور صدام جديد ومقابر جماعية جديدة، وهم أسوأ من أي احتلال أمريكي على حد تعبير الكاتب. وقال صاغية أن هذا لا يعني أن الاحتلال الأمريكي جيد، بل يعني أن من يصرخ ضد المقابر الجماعية لحاكم العراق المختفي هو الوحيد الذي تحترم مطالبته بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.
وعرضت نهل الشهال أيضا لمقابر صدام الجماعية، وقالت لا يمكن للحجة القائلة بضرورات التصدي للحرب الأمريكية على العراق وللاحتلال الأمريكي له أن تصبح مبررا للتغاضي عن جرائم النظام العراقي المنهار وعلى رأسها القتل الجماعي، بل إن هذه الإدانة حين تقوم بلا لبس تمنح حركة مقاومة الحرب والاحتلال الأمريكيين في شقها العام وفي شقها العراقي سواء بسواء قوة إضافية. لقد كان ذلك صحيحا قبل انهيار النظام العراقي، وما زال صحيحا بعد زواله بحسب تعبير الكاتبة.
وكتب وحيد عبد المجيد عن اتفاق القوى السياسية العراقية على أهداف أساسية في مقدمتها الاستقلال والديمقراطية. وقال عبد المجيد أن هدفي الاستقلال والديمقراطية يتطلبان وقفة متأنية من زاوية الخلاف الذي حدث قبل الحرب في الأوساط السياسية والثقافية في عدد من البلدان العربية بخصوص الموقف إزاء الأزمة العراقية وكيفية التعاطي معها. فالعراقيون الآن، يقول الكاتب، على اختلاف مشاربهم لا يرون أدنى تعارض بين هدفي الاستقلال والديمقراطية، بل هم يربطون بينهما إلى حد أن الكثيرين منهم يعتقدون بصعوبة إنجاز أحدهما من دون الآخر، بخلاف ما نسمعه ونقرأه لعرب يصرون على أن الاستقلال يمثل أولوية مطلقة لا ينازعه فيها هدف أو مطلب آخر.
ورأى صلاح الدين الجورشي في الحياة أن نتائج حرب العراق ولدت حالة رعب في أوساط المعارضين العرب لحكوماتهم، والذين وجدوا أنفسهم أمام ثنائية رهيبة، الديمقراطية مقابل فقدان السيادة، بمعنى استبدال الدكتاتورية بوصاية مباشرة على الأوطان والثروات على حد قول الكاتب.
وننتقل مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول سميح المعايطة في صحيفة العرب اليوم إن البعض كان يتحدث عن الشيعة كقوة محصورة في جزء من العراق، لكن ما يحدث أن هذه الأغلبية السكانية تستعرض قواها في كثير من مناطق العراق ومنها بغداد مركز الدولة. وهذا رد على فكرة الكانتون الشيعي وتأكيد أن الشيعة ليسوا حالة مذهبية محصورة في منطقة، بل تعبير عن أجزاء واسعة من الحالة العراقية. واستعراض لأداء الشيعة خلال الأسابيع الماضية يشير بوضوح إلى حرص على إعطاء الحوزات العلمية مكانة سياسية ذات دور في رسم عراق ما بعد صدام، وأن رموز هذه الحوزات ليسوا رجال دين يمارسون كهنوتا أو أدعية، بل قادة الشعب ومرجعية حركة الناس. وهذا يعني أن على المتابعين أن يضعوا بين أيديهم نموذج إيران ودور الحوزات وعلماء الشيعة في إدارة الدولة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة رصد أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
الكاتب المصري المعروف أحمد بهجت كتب في مقاله اليوم يقول أن الجنرال الأمريكي توم فرانكس قائد القيادة العسكرية الأمريكية في العراق أصدر أمرا إلى أعضاء حزب البعث أن يقدموا أنفسهم لسلطات التحالف وأن ينتظروا التعليمات التي سوف تعطى إليهم. وقال يمكن القول أن فرانكس يأمر أعضاء حزب البعث بالاستسلام دون قيد أو شرط. وتساءل كم عدد أعضاء حزب البعث في العراق، وقال هناك إجابتان، الأولى ساخرة تقول أن عددهم أيام صدام حسين كان 20 مليونا وهذا عدد الشعب العراقي، فلما انهزم أصبح عددهم صفرا. أما الإجابة الثانية فتقدر عدد الرؤوس الملتزمة في حزب البعث ب200 ألف من كوادره، إضافة إلى 800 ألف شخص من المؤيدين المستفيدين. ويقول أحمد بهجت في مقاله هكذا أعلنت قوات التحالف مرة أخرى عن تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تسمح بالقبض على مسؤولين سابقين في حزب البعث، وقد أذيع هذا البيان في الإذاعة. وقال إن دعوة القطة للفئران أن يعلنوا عن أنفسهم تشبه هذه الدعوة التي وجهها الجنرال فرانكس للبعثيين، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد بهجت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي، حيث أشار خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط إلى عجز العراقيين عن الاتفاق على حكومة مؤقتة تتولى إجراء انتخابات في البلاد لوضع دستور وتشكيل حكومة شرعية. وتساءل القشطيني عن السبب في عدم ترشيح بول بريمر رئيس الإدارة المدنية في العراق، أو الكولينيل بيتر جونز القائد البريطاني في أم قصر، أو المستر هندرسون من أفريقيا الجنوبية الذي استطاع إعادة تأهيل مطار بغداد في أيام قليلة، ترشيحهم لأنفسهم في انتخابات عامة في العراق. وأعرب القشطيني عن ثقته في أن معظم الناخبين العراقيين سيفضلون إعطاء أصواتهم لواحد من هؤلاء الذين يقضون معظم وقتهم في العمل، بدلا من الزعماء العراقيين الذين يقضون وقتهم في الكلام، على حد قول الكاتب.
وتساءل عبد وازن في صحيفة الحياة، هل يستحق المثقفون العراقيون والعرب الذين كانوا مقربين من نظام صدام أو متعاملين معه أن تشن ضدهم حملة الإدانة التي نشهدها اليوم؟ وتساءل أيضا، ألا يستحق معظم هؤلاء بعض التغاضي والتجاهل، وخصوصا أولئك الذين لا يمثلون من الثقافة العراقية والعربية إلا ظلالا واهية وضئيلة بحسب تعبير الكاتب؟
وعرض رجاء النقاش في صحيفة الوطن القطرية لعمليات اغتيال نقيب الفنانين العراقيين السابق داود القيسي، مشيرا إلى أن تصفية الحسابات القديمة بطريقة دموية سوف تفتح بابا جديدا للجحيم على العراق. وقال الكاتب إن الطريقة المثالية تتمثل في الإعلاء من شأن القانون وترسيخ الإيمان به عند الجميع مع تسهيل الإجراءات القضائية بالنسبة للقضايا السياسية. وبهذه الطريقة يقول النقاش يمكن لكل من لديه اتهامات ثابتة ضد أي شخص من أنصار النظام السابق أن يلجأ إلى المحاكم.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد العجمي يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول إبراهيم دهبهاني في القبس الكويتية: من الصعب أن نتجاهل توجه الأمريكان والإنجليز في التخفيف عن التزامات العراق الدولية والمثقلة بالديون التي رتبها على الشعب صدام حسين، فنحن من باب الالتزام الدولي أولا ومن باب الوفاء بتعهداتنا ثانيا، والقول أننا سنساعد العراق والشعب العراقي علينا أن نكون واضحين وصريحين في ذلك، أي أنه إذا شاءت الحكومة الكويتية أن تسقط التعويضات فهذا من حقها ومن شأنها، وهي ترى ذلك بمقياس مصلحة الكويت وعلاقاتها العربية والدولية، ولا أعتقد على حد قول الكاتب أن من حق الآخرين الاعتراض على ذلك. ويخلص الكاتب إلى القول: تنازلوا عن التعويضات واربحوا العراق ومستقبل العلاقات معه، فهذه هي الأضمن والأكثر أمانا وفائدة واستقرارا. وفي الوطن السعودية يقول خالص الجلبي: نحن نعلم أن الأنظمة الثورية تحولت إلى ملكية وهي ليست مرض العراق، فهناك من سبق العراق إليها، لكن الحديث عن العراق هو المسموح به الآن على أقل تقدير. ويتابع الكاتب بالقول: المشكلة ليست في العراق، وإذا كان العراق قد انفرج بها إلى المطلق فقد سبقه من ضرب بالمعول في القانون فأحدث ثغرة تناسب حجم السلطان يصوت عليها مجلس لا يحسن إلا التصفير، وعندما يتضخم الحاكم إلى هذا الحجم الفلكي فإنه يعني آليا انكماش الأمة بالاتجاه المعاكس، وعندما يقفز السلطان إلى المطلق فإن الأمة تهبط إلى الصفر، والصفر يعني العدم في الرياضيات، والعدم يعني الموت للأمة. وعندما نرى النصر الأمريكي يحلق في الأفق فلأنه رأى جثة عند بابل. ومع هذا يبقى السؤال: كيف أن شخص واحد يتسلط على رقبة أمة تعد بالملايين؟ لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب. Right.
I do.